بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم دائما في هذا اللقاء المتجدد عبر هذا البرنامج إشراقات قرآنية. في لقائنا السابق ذكرنا تنوع الهداية في عطائها، فهناك هداية للمتقين، القرآن هدى للمتقين وهدى للناس وهدى للمسلمين وهدى للمؤمنين وهدى للمحسنين. نحن نعلم أن مراتب الإسلام ثلاثة، هناك إسلام، وقبل الإسلام الجاهلية، جاهلية الإنسان، كل إنسان مننا له جاهلية قبل أن يكون مسلما، قبل أن يكون مسلما له جاهلية، إلا من نشأ على الإسلام. لكن أتكلم عن العهد الأول، أي واحد دخل في الإسلام كانت له جاهلية، فكان الخطاب أو كانت هداية القرآن متوجهة إلى هذه الجاهلية، فهو هدى للناس. ثم تأتي بعد ذلك المرتبة الثانية، هدى للمسلمين، هدى للمسلمين كما في سورة النحل مثلا، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وفي أول سورة النمل هدى وبشرى للمؤمنين، في أول سورة لقمان هدى ورحمة للمحسنين. فإحنا عندنا إسلام وإيمان وإحسان، فالقرآن فيه عطاء للمسلمين، بل فيه عطاء للناس، وفيه عطاء للمسلمين وعطاء لمن انتقلوا إلى درجة الإيمان، وبين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فقد يكون كل مسلم مؤمن باعتبار تحصيل الأصل في الإيمان. تحصيل الأصل في الإيمان يعني إيه؟ يعني لا يمكن الإنسان يكون مسلم إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. هذا القدر لابد أن يتوفر عليه إسلام المرء، فكل مسلم مؤمن بهذا الاعتبار، لكن ليس كل مسلم مؤمنا باعتبار التدرج في مدارج الإيمان. فلذلك هنا بينهم عموم وخصوص. يقول سبحانه وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، باعتبار أن الإيمان والإسلام بينهم إيه؟ نوع من التلازم. طيب، يبقى القرآن متنوع في عطائه، خصوصا فيما يتعلق بمعالم الهداية، متنوع في عطاء. ثم إن الهداية نفسها لها معاني. ذكرنا من معاني الهداية في اللقاء السابق، من معاني الهداية قلنا الهداية الفطرية، الهداية الفطرية، الاهتداء الفطري في الإنسان. طبعا ده وجدنا الإشارة إلى هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي هداه بمقتضى الفطرة المركوزة في نشأته للعمل بما يتناسب مع هذه النشأة، مع هذه النشأة، فركز في الإنسان فطرة. هذه الفطرة يستطيع الإنسان من خلالها أن يميز بين الحلو والحادق أو الحار، أو يميز بين الخير والشر أو الحسن والقبيح. هذه مسألة مركوزة في الإنسان. فالهداية إذا كانت بهذا المعنى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فطرة العقل، فطرة التمييز، هذا هو المقصود. ثم تأتي الهداية بمفهوم الدعوة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدعو إلى صراط مستقيم. ثم تأتي الهداية بمعنى التوفيق والمعونة، كما في قوله: اهدنا الصراط المستقيم. ثم تأتي الهداية في دور الآخرة، الهداية إلى طريق الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى عندنا الهداية بمفهوم الفطرة، يترتب عليها الهداية بمفهوم الدعوة، لأن الله لا يكلف إلا من هو مميز، مميز يعني عنده عقل وعنده تمييز. فإذا توفر العقل إذا توفر العقل لابد من أن يخاطب بالهداية التي تكون بمفهوم الدعوة. فإن قبلها حصلت له الهداية بمعنى بمفهوم المعونة، بمفهوم المعونة، ولكن الله يهدي من يشاء بمفهوم المعونة. ثم تأتي النتيجة في الآخرة وقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن الهداية متنوعة في عطائها، وأيضا هي متنوعة في معناها. في معناها فهناك هداية الفطرة، ثم يترتب على ذلك هداية الدعوة، ثم الهداية بمفهوم المعونة والتي نفاها الحق عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت، ثم الهداية إلى طريق الجنة. لم أقول هدى للمتقين، هدى أي هذا الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين أي طريق هداية. هذه الهداية تتناسب مع المرتبة. احنا مثلا من بص الكتاب مثلا القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. طب لو نقرأ الآية الأخرى، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا. رسولا هنا منصوبة على البدلية، يعني رسولا بدل كلمة ذكرا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، ما هو الذكر؟ رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يعني في أول سورة إبراهيم بيقول لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس، هذا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، أي بدلالة الكتاب لتخرج الناس، هذا الإخراج للعموم. لكن الآية التي تلوناها آنفا هي إخراج للخصوص، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج، ما لم يقل ليخرج الناس بل قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. طب ما هي الظلمات بالنسبة للمؤمنين؟ بيقول ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات. أي ظلمات بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أقول هنا ظلمات المراتب بقى. يعني الإنسان لما يتدرج، يعني كان الأول الهداية هدى للناس، ثم أخرج من هذا أو ارتقى من هذه المرتبة إلى مرتبة هدى وبشرى للمؤمنين أو المسلمين أولا، ثم هدى وبشرى للمؤمنين، ثم ارتقى إلى هدى ورحمة للمحسنين. هذا ارتقاء، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هل هذا تأكيد أم تأسيس؟ يعني مما تقرر عند علماء الأصول أن اللفظ إذا تكرر وهو يحمل معنى التوكيد، مثلا يحمل معنى التوكيد، ولكن هناك قرينة أو ضميمة أو يعني تدل على تأسيس معنى مش موجود، يبقى الأولى حمل النص على التأسيس إن كانت هناك قرينة تفيد معنى زائدا، لأن في التأسيس زيادة لم تكن في التأكيد. هذا مما تقرر عند العلماء. يبقى لما أقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم قال واتقوا الله. طب هو قال قبل كده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، بعدين ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم أعاد واتقوا الله، كالتي في سورة المائدة مثلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، مع أنه في الأول قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. ما هذه الدرجات هي إسلام وإيمان وإحسان، والله يحب المحسنين، إسلام وإيمان وإحسان. نجد هنا أيضا التأسيس في قوله واتقوا الله، أي عندما ينتقل الإنسان من مرتبة الإسلام إلى مرتبة الإيمان أو من مرتبة الإيمان إلى مرتبة الإحسان، لابد أن ينشأ له أمر يتناسب مع هذه الرتبة أو مع هذه المرتبة التي انتقل إليها، التي انتقل إليها أو الذي ارتقى إليها. فيكون الأمر هناك في البداية اتقوا الله من مرتبة دون هذه المرتبة التي نشأ فيها الأمر بالتقوى، بعد أن ينظر الإنسان فيما قدمت يده. ولتنظر نفس، ولتنظر نفس هنا مرحلة التدقيق، مرحلة محاسبة النفس، مرحلة اللوم، يعني انتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تفتيش، غربلة، محاسبة. فعندما تنشأ فيه هذه الناشئة، ناشئة اليقظة والمراقبة لله، ينشأ له أمر آخر يتناسب مع ما ارتقى إليه، فيقول واتقوا الله. يبقى اتقوا الله الثانية لم ترد ملتحمة مع الأولى، مع اتحاد المحل، يعني ليس هناك اتحاد في المحل، بل الأولى نشأت من مقام والثانية نشأت من مقام آخر. نترككم لفاصل قصير على أن نعود لإكمال الحديث إن شاء الله. قبل الفاصل كنا نتكلم عن معنى قوله سبحانه وتعالى واتقوا الله في آخر سورة الحشر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دي مرحلة ثانية، مرحلة ينتقل الإنسان من خلالها، ينتقل من مرتبة النفس الأمارة بالسوء، ترويض النفس. اتقوا الله الأولى هي أمر بترويض النفس وكبح جماحها وردها عن غيها وحملها على مقتضى الطاعة والاستجابة لله والرسول. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه نقلة أو هذه انتقالة. طيب واتقوا الله الثانية، يبقى الأمر بقوله واتقوا الله في المحل الثاني هو أمر نشأ من مرتبة أعلى من المرتبة السابقة. واتقوا الله هدى للمتقين، هدى للمتقين. من هم المتقون؟ يعني عرف العلماء والمفسرون التقوى عدة تعريفات، لكنها تدور على قاسم مشترك، وهو أن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله أو عقابه أو عذابه سترا أو حجابا أو وقاية، بمعنى أنه يترك كل أمر، كل أمر يغضب الله، ويفعل كل فعل يرضيه. ولكن يعني عندما يعني تأملت معنى هذه التقوى، وجدت أن الأولى أن نعرفها أو أن نؤكد على أنه ينبغي أن تنتظم التقوى الأحكام الشرعية الخمسة. عندنا أحكام الشرع أو الأحكام الشرعية خمسة، الحلية يقال مثلا هذا الشيء حلال، حلال، وهذا حرام، وهذا واجب، وهذا مندوب، وهذا مباح أو جائز. عندنا الأحكام الشرعية الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة. أنا بقول التقوى لابد تنتظم الأحكام الخمسة. تنتظم الأحكام الخمسة يعني إيه؟ يعني نقول مثلا تقوى الله فيما أوجب علينا، تقوى الله فيما أوجب علينا فعله وأداؤه أداء متوفرا على استكمال شروطه وعلى استكمال أركانه وآدابه. تقوى الله فيما أوجب علينا، أوجب علينا الصلاة، أوجب علينا الصيام، الزكاة، الحج، أوجب علينا الجهاد. يبقى تقوى الله فيما أوجب علينا من هذه الشرائع ومن هذه التكاليف ومن هذه الأحكام، فعل هذه التكاليف أو الشرائع فعلها وأداؤها أداء متوفرا على استكمال الشروط، شروطها، شروط سواء شروط الصحة أو شروط الكمال مثلا. التقوى، تقوى الله فيما ندبنا إليه، المسارعة والاستباق إلى ما ندبنا إليه. طب تقوى الله فيما حرم، الاجتناب والترك والبعد. تقوى الله فيما هو مكروه، الاحتراز من الوقوع فيه، الاحتراز. طب تقوى الله في المباح، فيما هو مباح. تقوى الله في المباح ألا نسرف فيه وألا نتوسع في تناول هذه الأشياء المباحة، ألا نتوسع في المباحات، يعني نجعل بيننا وبين اتقاء الشبهات يعني خيط من ترك الإيه؟ من ترك المباحات أو من التقليل من المباحات، عدم الإفراط، يعني عدم الإفراط في تناول المباحات. هدى للمتقين. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب. الذين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، يصدقون الغيب. الغيب هو كل ما ستر عن علم الإنسان وعن عقله وعن بصره وعن سمعه. ما ستر عن سمعك وبصرك وعقلك وإدراكك وتصورك هو الغيب. فالله سبحانه وتعالى غيب، ولكن له في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. يؤمنون بالغيب، وهذا هو الإيمان المعتبر. الإيمان المعتبر مش إنك تؤمن بشيء أنت شايفه، فالإيمان بما تشاهده أو التصديق بالأمر أو بالشيء اللي أنت شايفه أو سمعه أو مدركه، هذا إيمان قائم على علة، قائم على علة. إنما الشرط في صحة الإيمان ألا يتوقف على أو عند توقيفات العقل، لا في نظره ولا في تصوره ولا في تقديره. نحن نؤمن بأن هناك أمور غيبيات، غيبيات، لكن بحكم التجربة نؤمن بأن لهذا الغيب تأثيرا، قد يكون لهذا الغيب تأثير في حياتنا، في وجودنا، في قراراتنا. يعني هو بنقد العزائم مثلا، هذا الغيب الذي له تأثير وله سلطة وله هيمنة حتى فيما يتعلق باختيارات الإنسان. هناك تدبير أعلى، هناك تدبير أعلى. الذين يؤمنون بالغيب، ليس الشأن في أن تؤمن بما ترى، وإنما الشأن أن تؤمن بما لا ترى، من هذه السمعيات، من هذه اليقينيات، من هذه الأمور التي حملها الكتاب أو أخبر. زي مثلا قضية أخذ العهد والميثاق على أرواح الخلائق أو أرواح. ألم يقل سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هنا ممكن يجي واحد يقول لله، طيب كيف يقيم الله علي حجة في هذا العهد وأنا لم أستحضره ولم أستطع أبدا أن يكون لي تصور فيه، لأن أنا لا أذكر هذا العهد، فكيف تقوم الحجة علي فيما لا عهد لي به، أي من حيث الذكر، أنا لا أذكر هذا العهد. ربنا بيخبر بيقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله، طب وكيف قامت الحجة وأنا لا عهد لي بهذا الأمر؟ يعني مش فاكره، أنا مش فاكر الكلام ده، مش فاكر يوم أخذ الله مني العهد والميثاق لنفسه بالربوبية. أقول لا، الحجة هنا ليست حجة عقلية، وإنما هي حجة تتمثل في الإخبار القرآني، في الإخبار الإلهي. يعني الله سبحانه وتعالى لم يهملك، إنما أخبرك في كتابه. فالحجة هنا ليست قائمة من حيث عهدك بالأمر أو عدم عهدك بالأمر، لكن الحجة هنا قائمة من حيث إخبار أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. غافلين يعني إيه؟ أي لم يأتينا خبر، لم يأتينا، كما قال سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. من الغافلين أي لم يأتيك وحي، لم يأتيك وحي. أما وقد جاءك الوحي وجاءك الخبر بأن الله أخذ عليك العهد والميثاق، يبقى لابد أن تؤمن بهذه القضية، وإن لم يكن لك بها عهد تذكره، وذلك بالقياس. أنت مثلا أم الإنسان لما يجي الإنسان يكبر ويبقى شاب ويبقى رجل يافع مثلا، وتيجي أمه تقول له ده أنت كنت بتعمل كذا وأنت على حجري بترضع لسه، أنت وأنت على حجري كان بتصدر منك تصرفات كذا أو بتعمل كذا أو بتعمل مع أخوك الأكبر منك كذا. هو لا عهد له بهذه الأمور، لا يذكرها، إنما هل يكذب أمه أم يصدقها؟ هنا الجواب، جواب أمه بتقول له أنت كنت بتعمل كذا في صغرك، خد الكلام ده على أن له به عهدا يذكره، ولا من منطلق الخبر؟ يعني أمه أخبرته كده وهي لا مصلحة لها في أن تكذب. كذلك عندما يخبرنا الله بهذا الميثاق أو بهذا العهد من غير أن يكون لنا عهد به نذكره في واقعنا، ما نقولش أنا مش فاكر، أنت بتقول لي ربنا خد منك العهد والميثاق، أنا مش فاكر الكلام ده ما حصلش، لا كيف تكذب وقد قطع الخبر المصدوق بأن الله أخذ عليك العهد والميثاق؟ يبقى فالحجة لا تقوم عليك في هذا الأمر من حيث أنك أنت لك عهد بهذا الأمر أو فكره، لكنما تقوم الحجة بالخبر. فلذلك تأتي هنا قيمة الإيمان بالغيب. فالعهد الذي أخذه الله علينا وعلى أرواحنا في الأزل بمقتضى الآية في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه حجة، ألست بربكم هذه حجة، الإيمان بها إيمان بالغيب. يبقى لما يجي الخبر بها نقول آه نعم، بما أنني أؤمن بالغيب يبقى لابد أن أدخل هذه القضية في دائرة إيماني بالغيب. ولا يمكن أبدا، لأن الإنسان حتى في بطن أمه مثلا، الإنسان ما بيبقى لسه جنين في بطن أمه، هل يستطيع أن يذكر حاله أو أن يذكر شيئا عن هذا عن هذا الوجود، وجود في الرحم، وجود في البطن، بطن الأم، أنت هل لك به عهد؟ هل تذكر شيئا؟ هل تذكر شيئا بعد الولادة؟ لا تذكر شيئا، لكنك مؤمن ومسلم بأنك مررت بهذه المراحل، أنت مسلم بأنك مررت بمرحلة كنت فيها جنين، أنت مصدق بأنك كنت في مرحلة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كذا، وأنت مصدق، أنت مصدق بهذا. فلذلك أنا لا تجعل أبدا إيمانك مرتبط بنظر العقل دائما، لأن دائرة الإيمان أوسع من دائرة العقل بكثير. ولذلك العبرة هنا في أن نؤمن بالغيب، نؤمن بالإيه؟ بالغيب. في ختام الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا للفهم والإدراك والفقه عن الله سبحانه وتعالى، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. Do.